بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مديرية التوجيه المعنوي فرع التوعية والإرشاد استضافة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن طحوي الظفيري، وفقه الله، ليلقي علينا محاضرة بعنوان اغتنم العشر الأواخر، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والقبول في هذا الشهر المبارك. أخواني في الله، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد في هذه الدنيا أن يسر لهم وأعطاهم مواسم للطاعات، وهذه المواسم تضاعف فيها الأجور وترتفع فيها الدرجات وتضاعف فيها الحسنات في أيام معدودات، وهذا لا شك من أعظم فضل الله عز وجل على العباد. ولكن العاقل والذي يرغب في الدار الآخرة والذي يعد العدة لما بعد الموت هو الذي يستغل هذه المواسم، وأما الخاسر هو الذي تفوته هذه المواسم بدون استغلال في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه العشر التي نحن فيها، وهي العشر الأواخر من رمضان، من أعظم مواسم السنة، بل هذه الليالي هي أفضل الليالي على الإطلاق. لو قيل ما أفضل ليالي السنة من حيث الأجر والمنزلة، هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، كما أن أفضل الأيام أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ليالي فأفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره يعني أنه التهى عن الدنيا وعن أهله وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأحيا ليله بالقيام والذكر والعبادة والصلاة، وأيقظ أهله لعلمه بفضل هذه الليالي، فهو حريص عليها، وكذلك حريص على أن أهله وأولاده ونساءه يستغلونها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا أهمية وفضل هذه الليالي المباركة، وأن على العبد أن يذكر أولاده ويذكر زوجته ويذكر أهله في اغتنام هذه الليالي. لا تذهب إلى الصلاة وتترك أولادك في البيت لا يصلون ولا يجتهدون، بل أن تجتهد فيها، وكذلك ذكر أهلك باستغلالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مع حرص أهله على الطاعة، أمهات المؤمنين، ولكن مع هذا كان يوقظ أهله ويذكرهم باغتنام هذه الليالي المباركة. ومن فضل هذه الليالي المباركة إخوتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم نادى أصحابه فقال لهم: إني اعتكفت العشر الأول أرتجي ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط أرتجي ليلة القدر، ثم أوحي إلي أنها في العشر الأواخر من رمضان، فمن أراد أن يعتكف فليعتكف. والاعتكاف هو لزوم المسجد والانشغال بطاعة الله عز وجل وذكره، والانشغال عن الدنيا بالآخرة. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من أعظم فضائل هذه العشر وجود هذه الليلة المباركة فيها، وهي ليلة القدر. وليلة القدر كما قال عليه الصلاة والسلام: من حرمها حرم الخير كله. تخيل شيء من الأشياء إن حرمته حرمت الخير كله، هي ليلة القدر. من حرم فضلها حرم الخير كله. لماذا؟ لأنها ليلة مباركة ذات فضائل كثيرة ومزايا عظيمة، من حازها حاز الخير ونال الأجر الجزيل. تخيل ليلة العمل فيها يعدل 1000 شهر، 83 سنة وثلاثة أشهر وأزيد أيضا. عمل ليلة واحدة يعادل عمل هذه السنوات الطويلة التي ممكن الإنسان يعيشها وممكن لا يعيشها، وأغلب الناس لا يعيشونها. أعمار أمتي بين 60 و70، وهذه ليلة عمل الإنسان فيها يعدل أكثر من 83 سنة. ليلة يتنزل الله عز وجل فيها، وتتنزل الملائكة، ويتنزل الروح. ليلة سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي أي من كثرة ما يسلم الله عز وجل في هذه الليلة عباده من النيران ويعتقهم من الجحيم. وتعرفون أن في كل ليلة من ليالي رمضان لله عز وجل عتقاء، جعلنا الله وإياكم من عتقائه. ومعنى كونه العتيق أو جعلك الله من عتقائه من النيران، أي أعطاك شهادة لا تدخل النار، خلاص شهادة لك بالنجاة من النار ودخول جنات النعيم. وما أعظم هذه الشهادة، وما أعظم هذا العتق من النيران، فكيف إذا كان ذلك في ليلة القدر؟ ولو قيل لنا متى هذه الليلة؟ ليلة القدر هي يقينا في العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر تبدأ من ليلة 21 من رمضان. لكن أي ليلة هي؟ هناك ليالي أرجى من ليالي، بمعنى أن هناك ليالي ورد فيها النصوص أنها كانت في هذه الليلة، أو أن هذه الليلة أقوى من الليلة التي قبلها أو بعدها أو غيرها. فأخبرنا عليه الصلاة والسلام قال: التمسوا العشر، التمسوا ليلة القدر في الأوتار. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة أقسم أنها ليلة 27 فأقره رسول الله. وكان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى أنه في ليلة القدر يسجد على ماء وطين، فكانت ليلة القدر ليلة 23، جاءهم مطر وسجدوا فيها، احتل المسجد. فإذا ليلة القدر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لا تختص بليلة واحدة في كل السنوات، بل تتنقل وتتغير، كله بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل. فليلة تكون 23، أو عاما تكون 23، وعاما تكون 27، وعاما تكون 25. وما بال الأشفاع؟ عرفنا الأوتار، فهل تكون ليلة القدر في الأشفاع؟ بمعنى الليالي التي هي ليلة 22 وليلة 24 وليلة 26، هل تكون أيضا في الأشفاع؟ نعم، قد تكون في الأشفاع لورود بعض الأحاديث في ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ليلة القدر قال: التمسوها في 3 تبقى، وفي 5 تبقى. ومعنى هذا أن تحسب الليالي الوترية من آخر الشهر وليس من أول العشر. فإذا حسبناها من آخر الشهر وكان الشهر كاملا 30 ليلة، انقلبت الأشفاع إلى أوتار. والشاهد من هذا أن ليلة القدر قد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع، فإذا هي محتملة أن تكون في ليالي العشر جميعه. فما الواجب على العبد إذا عرف أن ليلة القدر قد تكون محتملة في أي ليلة من ليالي العشر، سواء الأشفاع أو الأوتار؟ من عرف هذا وأيقن به كان الواجب عليه ألا يفرط بأي ليلة من هذه الليالي العشر، بأي ليلة من هذه الليالي العشر. فمن قام وحرص على صلاة المغرب والعشاء والقيام في هذه العشر جميعا فإنه قد حاز ليلة القدر، ولكن يشترط لذلك أن يكون إيمانا واحتسابا، يصلي لله سبحانه وتعالى ويرجو ثواب الله عز وجل ويحتسب الأجر لله عز وجل، لا يذهب للمسجد يصلي صلى مع الناس أو لأجل فلان أو لأجل أن يرى، لا، صلاته لله عز وجل. فمن جاء وصلى لله تعبدا وقام هذه الليلة، قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من فضيل عظم الله، فضيل أجر أو ثواب الله سبحانه وتعالى لمن يقوم ليلة القدر. ليلة واحدة خير من ألف شهر، ليلة واحدة يغفر للعبد فيها ذنوبه لأنه قامها وصلى صلاة لا تتجاوز الآن بما نصلي ساعة واحدة أو أقل من ساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بمعنى أنك إذا صليت صلاة كاملة مع الإمام حتى سلم الإمام كتب الله لك سبحانه وتعالى كأنك صليت الليلة الكاملة من صلاة العشاء إلى أذان الفجر وأنت تصلي لله عز وجل. وذلك كله بسبب حرصك على قيام هذه الليلة وحرصك على الطاعة في هذه الأيام المباركة. إخواني، ثواب عظيم وفضل كبير لا تفرط فيه ولو في ليلة من الليالي. وقد تكون في هذه الليلة التي فرطت فيها وتركتها، وهذا ما نلاحظه في بعض المساجد وغيرها، تأتي ليلة 27 يمتلئ المسجد، ليلة 28 ذهب أكثر من في المسجد، ليلة 29 رجعوا وزادوا، ليلة 30 التي هي آخر الليالي إن كان الشهر كاملا قل المصلون جدا، مع أن هذه الليلة ليلة 30 الأخيرة ورد في بعض الأحاديث أنها قد تكون هي ليلة القدر. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان الأمر هكذا فيجب علينا أو ينبغي للعبد أن يحرص على العشر الأواخر جميعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ليلة القدر وفضلها وما فيها من الثواب، وأسأله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر من المغفورين لهم ومن المرحومين ومن عتقائه من النيران نحن ووالدينا ومن نحب. وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عملكم وأوقاتكم وأعماركم وأن يصلحنا وإياكم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.
شكر الله الشيخ ما قدم، ويفتح باب الأسئلة لمن أراد السؤال.
سؤال أو فيه ملاحظة رأيتموها على الناس مثلا. تفضل.
إذا واحد صلى قيام المسجد وصلي الركعة الرابعة بعدين قام غير المسجد،
لا، هذا خلاف السنة، خلاف السنة وخلاف الحديث الذي ذكرناه أنه يفوته هذا الأجر، وهو من صلى مع الإمام حتى ينصرف. فإذا غيرت المسجد هذا ليس بسنة، بل تتبع المساجد والبحث عنها يعني خلاف السنة. صلي في المسجد الذي بجانبك. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل عموما ما زاد على 11 ركعة، ما زاد على كم؟ 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زاد رسول الله على 11 ركعة. فالأفضل في الصلاة ألا تزيد على 11 ركعة، فتصلي مع إمامك حتى تنصرف، وبهذا يكتب لك قيام ليلة. أردت أن تصلي وحدك المجال مفتوح، لكن لا وتران في ليلة، يعني ما يصير أنك تصلي وتر مع الإمام بعدين تروح تصلي وتر ثاني مرة. فمثلا لو شخص صلى التراويح مع الإمام كاملة ثم أوتر وسلم مع الإمام، قام في الليل مثلا الساعة 3 وقال أنا بصلي لله عز وجل، نقول صلت نافلة لكن لا توتر مرة أخرى، لأن الوتر كم في الليلة؟ الوتر مرة واحدة ولا تزيد. فالأفضل شيء أنك تصلي مع إمامك 11 ركعة وتنتهي وخلاص، هذه صلاتك في الليل، ثم وقت الليل عندك كله في القراءة، في الذكر، في قراءة القرآن، المجال مفتوح في طاعة الله سبحانه وتعالى.
لا شيخ، لو أوتر في التراويح يصلي قيام ما يجوز
مع الإمام، ما يجوز له يوتر مرة أخرى، الوتر واحد. هذا الإشكال أنه يفوته، هو يجوز أنك تصلي مع الإمام تراويح مثلا، في بعض المساجد يصلي مثلا أول الليل 8 بعدين يقيمون ثاني مرة 11، نعم يجوز من حيث الجواز، يجوز أنك تصلي معهم 8 بعدين تجي وتصلي معهم 11 كاملة، لكن لا توتر في الأول. لكن ما الأفضل؟ الأفضل أن مجموع صلاتك لا تزيد على 11 ركعة، فإن كانوا في الليل يصلون 11 ركعة فصلي معهم 11 ركعة في الليل ولا تصلي التراويح، وكله قيام ليل. لا يظن الظان أن قيام الليل فقط هو الذي يكون في الأخير، ترى مصطلح قيام الليل ومصطلح التراويح شيء واحد، بعض الناس يظن أنه في فرق، هذه تراويح وهذه قيام ليل، تراويح ليست قيام ليل، كله قيام ليل. مثلا لو كان الإنسان متعب في ليلة من الليالي ما يستطيع يصلي في الليل، يقول له صلي التراويح أول النهار، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول الليل وصلى آخر وسط الليل وصلى آخر الليل، ولكن الناس يؤخرون في صلاة آخر الليل حتى يحوزون الثلث الأخير من الليل، حتى يحوزون الثلث الأخير من الليل. طبعا صلاة الصحابة والسلف الأولين الآن لو نسويها ما نقدر، طاقة ما تتحمل، كانوا يصلون من أول الصلاة أول الليل ولا ينتهون إلا قبيل السحور. قال يقول الراوي حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، حتى نعتمد على العصي من طول القيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى القيام وصلى بجانبه حذيفة رضي الله عنه، استفتح رسول الله بالبقرة، ركعة للحين ركعة واحدة، صلى بدأ وركع البقرة، عارفين البقرة، بعدين بدأ بالنساء. الصحابي حذيفة يقول حتى هممت من شدة التعب أن أجلس، لكن استحيت أنا أجلس ورسول الله واقف ما يقدر. قال فانتهى من النساء وقرأ آل عمران، يعني تقريبا 6 أجزاء ركعة واحدة. حنا كم الحين؟ أنا أصلي مسجدي مثلا نص صفحة، طولت وهذه نص صفحة، فلا شك أن الناس على قدراتهم، والله عز وجل يعطي على العبد على نيته يعني الخير العظيم. لكن مع هذا شوف الشاهد شنو؟ أنه مع هذا في ناس تتكاسل تتغافل، يعني لو كان العصر عصر الصحابة من يصلي يعني لو نقلنا العصر هذا وجبناه هنا من اللي يصلي معنا المسجد؟ ما حد يصلي المسجد. لكن الأمر بحمد الله عز وجل الآن يسير، والرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة أعطاك بديل، قالك بس صل مع الإمام صلاة كاملة ولك قيام الليلة كاملة أجرها. هذا لا شك أنه فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، ولكن أين الحريصين؟ هذا الإشكال، وكلنا أهل تقصير وأنا أولكم. تفضل.
فيك الله. شيخ، إذا أتى رجل صلى من الركعة الخامسة مع الإمام قيام الليل فاتها الأربع ركعات وتم إلى انتهى الشيخ إلى انتهى الإمام، هل إذا انتهت الصلاة يتم الأربع اللي فاتها ولا يكتفي معها؟
إذا جاء متأخر وهو يبي يصلي 11 الوتر يصلي مع الإمام لكن يزيد ركعة يزيد ركعة مع الإمام بالوتر، يقوم يكمل، فصار حين كم صلى؟
صلى
8 بعد. إذا قلنا أنه مثلا جاء نص الصلاة يعني فاتته 4 ركعات وجامع الإمام أربعة وهذا الشفع ثنتين والوتر وزاد عليها ركعة كم صارت؟ ثمانية. بعدها يصلي الشفع والوتر تصير 11.
ويدعي مع الإمام؟
إيه ما عليه، لكنه ما يسلم مع الإمام إذا أراد أن يكمل صلاته، ما يسلم مع الإمام، لكن يجيب ركعة زيادة وبعدها يكمل اللي باقي له. لو واحد دخل مثلا بصلاة التراويح دخله ما صلى العشاء، بعض الناس يصلون العشاء خلف والإمام يصلي التراويح، هذا غلط. المفروض أنه يدخل، اختلاف النية بين الإمام والمأموم جائز ما في إشكال، يعني حتى في الفرائض اختلاف النية بين الإمام والمأموم جائز، والنوافل أيضا جائز. فأنت تكون نيتك مثلا العشاء تكمل بعدها ركعتين وهو يصلي صلاة ركعتين التراويح، حتى ما تكون في جماعتين في المسجد وهذا خطأ. من السنن مثلا بعد الوتر أنك تدعو هذا الدعاء. من يعرف الدعاء بعد الوتر؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لا مو هو. بعد الوتر ليس سبوح قدوس، هذا السجود. سبحان الملك القدوس، سبحان هكذا بس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. والثالثة كان رسول الله يمد بها صوته، يعني سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هذه سنة، وهذا يغفل عنها كثير من يصلي الوتر. سبحان الملك القدوس وبحمده هذا في السجود، لكن في بعد الوتر يقول سبحان الملك القدوس بس ثلاث مرات، والثالثة تمد بها صوتك. هذا بعد الوتر، سواء القيام أو صلاتك في بيتك، أو أشاهد أنها بعد أي وتر. من السنن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في الصلاة عموما ومنها في القيام والتراويح، وهو بعد الصلاة التأخر قليل حتى يطلع النساء. فهذه السنة من قديم، لكن الناس ما تنتبه لها. غالب المساجد الآن يطلعوا تشوف عند الباب شنو؟ ازدحام نساء ورجال، خصوصا بعض المساجد الصغيرة تكون باب الرجال جنب باب النساء. فمن السنن أنك تجلس قليل. تقول أم سلمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس بعد السلام قليلا حتى يؤخر، قال حتى تنتظر أي ينتظر خروج النساء. نعم نعم. زكاة الفطر تفضل. الزكاة الفطر للمسلمين كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير من المسلمين. فالكافر ما يخرج عنه زكاة الفطر لأنه أصلا ما صام، لكن الخادم المسلم يجوز أن تخرج زكاة الفطر عنه. لكن في أمر يغفل عنه الناس وهو إخباره، لابد أن تخبره، لأنك في هذه الصورة أنت وكيل عنه ولست مؤدي عنه، أنت وكيل. لأن من المخاطب بالزكاة ووجوبها؟ الخادم نفسه. الخادم نفسه واجب عليه أن يخرج الزكاة، فإذا ما أخرج الزكاة يأثم. حتى لو أنت أخرجتها بدون علمه وهو أصلا ما عنده نية يخرج، يصير آثم لأنه ما أخرج الزكاة ولا تعتبر. لكن بعض الناس يجوز له أن يخرج الزكاة عن خدمه أو عن أي واحد تطوعا. ما نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن كان ابن عمر ليخرج زكاة الفطر عني وعن بني، وهو عنده مولى. فيجوز أن تخرج عن الخدم لكن بشرط أن تخبر، يا فلان ترى أنا طلع زكاة الفطر عنك. زكاة أغلب الخدم ما يعرفون هذه الأحكام، تقول له زكاة الفطر ترى واجب عليك وفرض من الفرائض، تاركها آثم وأنا اللي راح أطلعها عنك إن شاء الله. وأيضا حتى أولادك لابد، يعني أغلب الآباء يجي ليلة العيد طلع الخيشة خلاص ما ينبه الأولاد، لابد أن تنبه الأولاد حتى تربية، حتى يتربون يتعودون. أعرف في بعض الأخوة شنو يسوي، يجيب خيشة العيش معها الصاع هذا ويجيب كل واحد من عياله يلا طلع زكاتك، ياخذ من الخيشه ويحط بالخيشه الثانيه، هذا زكاته. ليش؟ حتى تعود ان الشاب على ما ينشا، اذا اهملته اهمل نفسه، لكن تشعره بوجوبها وفرضيتها. وزكاه الفطر خلاصه اعطيكم احكامها خلاصه، زكاه الفطر واجبه على كل مسلم، زكاه الفطر يستحب اخراجها عن الجنين في بطن امه وليست بواجبه، ولكن الافضل اخراجها. زكاه الفطر صاع من طعام ولا يجوز مال ولا تجزئ، وهذا الصحيح من اقوال اهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام، مع ان الحاجه في عصره رسول الى الحاجه في عصر رسول الله ايضا موجوده، حاجه الناس الى المال كما ان حاجتهم الى الطعام، والله عز وجل يعلم احوال الناس في المستقبل، فما دام انها شرع الطعام اذا نخرجها شنو؟ طعام. تبي تصدق المال تصدق بكيفك، لكن هذه فرض شريعه اخرجها طعام، خلاص نخرجها طعام. ما الطعام الجائز؟ ما كان قوت لاهل البلد، غالب طعام اهل البلد وغالب طعامنا نحن ها الرز مثلا، يجوز اخراجها من الطحين، يجوز اخراجها من الزبيب، يجوز اخراجها من التمر، وكل واحد له قياس معين. من الرز الغالب ناس تخرجه ما بين 3 إلى 4 إلى 3، ولا أحوط أن تحسبها 3 وتطلع الزكاة، تضرب بعدد الموجودين عندك 3 × 10 مثلا، طلعت لك 30 كيلو، هذه زكاة الفطر. لقيت خيشة مثلا 35-40، الباقي صدقة تنويه، ولكن الواجب عليك هو 30 كيلو. متى وقتها؟ عندنا زكاة الفطر 3 أوقات، في وقت فضيلة اللي هو أفضل الأوقات، وفي وقت جائز، وفي وقت محرم. أفضل الأوقات لزكاة الفطر وهو المطابق للسنة بعد الفجر، بين صلاة الفجر وشنو؟ صلاة العيد. لكن الوقت شنو؟ ضيق، لازم تكون مجهز نفسك. فمثلا أنا شو أسوي؟ أعرف مثلا عائلة محتاجة، قبلها بليلة أدق عليه، ترى أنا جايكم بعد الصلاة، أو تعال صل عندي المسجد بعد الصلاة أعطيه الزكاة، أكون طبقت أفضل الأوقات في الزكاة. خايف تفوت عليك لك، لأن بعد صلاة العيد خلاص هذا الوقت المحرم، بعد صلاة العيد تعتبر صدقة من الصدقات، وفاتك وقت صلاة زكاة الفطر. لكن لو أخرتها يجب أيضا تخرجها، لكن إن كنت متعمد مع الإثم. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، الشيخ ابن باز يقول من ليلة 28، من ليلة 28 يجوز أن تخرج زكاة الفطر. واحد قال أنا طلعتها أول الشهر، يقول عيد غير مقبولة، نص الشهر غير مقبولة، قبل أسبوع غير مقبولة. الوقت الجائز عندك قبل العيد بيوم أو يومين. متى؟ قال الشيخ ابن باز من ليلة 28، وكل ما أخرت أفضل، كل ما أخرت أفضل. هذا يعني باختصار أحكام زكاة الفطر. من السنن اللي أيضا تشرع في ليلة العيد لما يعلنون العيد هو التكبير، فمتى ما أعلنوا العيد كبر. ما هو التكبير بس بصلاة العيد، لا، ولتكملوا العدة، يعني تخلصون رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، حتى تطبق السنة هذه. هذا باختصار زكاة الفطر. إذا أحد عنده شيء بعد زكاة الفطر؟
أنا طيب ما أعلم أبي الوقت.
والله شوف يا شيخ، لو قلنا هذا عموما في الزكوات وفي زكاة المال وزكاة الفطر، من المحاسب والمسؤول، أنت أم اللجنة؟ خلنا عن النقطة الأولى الحين، خلنا عن النقطة الأولى، من المحاسب، أنت ولا اللجنة؟ أنت صح، أنت محاسب على أداء الزكاة على وجهها الصحيح. سواء في قيمة الإخراج أو في إيصالها للمستحقين. حتى تبرأ ذمتي البراءة التامة اسأل، ما تعرف فقير اسأل يا أخوان من يعرف فقير، اسأل إمام المسجد من يعرف فقير، من يعرف كذا، أو تعطي إنسان هنا في الكويت في الدار شخص تثق فيه. إشكال يعني إحنا ما نبي توسع، لكن الحوادث مرت ومرت وصارت إشكالات وغيرها، فالوقت ضيق، فإذا ما أخرجت قبل صلاة العيد صار إشكالية. فلا تعطي الهيئات أو الجمعيات، بعض الجمعيات تقول عطنا مال وحنا نشتري لك، لا يا أخوة أنت أبرأ ذمتك، اشتري لك العيش، شوف لك عائلة فقيرة ومساكين وأبه، ولا تقول ما فيه مليان مليان محتاجين كثير، أو تشوف لك من الشباب المسجد الثقات اللي يعرفون عندكم المشايخ ما شاء الله فيهم خير بركة. يعني نشوف بعض الناس مثلا عنده زكاة مال، يجي يلقى له واحد برا المسجد يسأل أعطاه ومشى. طيب من هذا؟ محتاج فقير وغير محتاج؟ شركات ولا شنو هذول؟ أنت محاسب، أنت مسؤول. إيه النية ما تنفع إلا بالتطبيق العمل الصحيح، ولا شك أن نيتك إن شاء الله خير وإن شاء الله صح، لكن عندك مجال لصرفها مع نيتك الطيبة، عندك مجال لصرفها على الوجه المستحق، وهذا موجود يعني مو هو عسر، ما نقول شيء مستحيل ولا يمكن تطبيقه ولا يمكن الوصول إليه، أمر متيسر، وعندك مثل ما قلنا 3 أيام تقدر تخرجها بأي يوم من الأيام هذه. أي نعم. ولا عندنا يعني البدون مليانين ناس عوائل محتاجة وغيرها. ليست زكاة، صدقة. الزكاة فرض على الأحياء. يعني شوف زكاة الفطر فرض على منه؟ فرض على الذي غابت عليه الشمس آخر يوم من رمضان وهو حي. مثلا توفي شخص في نصف رمضان، نطلع عنا زكاة الفطر ولا ما نطلع؟ ما نطلع. لو أنه مات قبل الغروب آخر ليلة بساعة ما تجب زكاة الفطر، ما تجب زكاة الفطر. نفس الشيء المولود، مثلا لو جاء المولود قبل ليلة العيد قبل المغرب آخر يوم، نقول الزكاة هنا فرض على الولد هذا، يعني على وليه، لكن لو ولد بعده نقول مستحب، يعني أخرج الولي ولا ما أخرج، أخرج فضل ما أخرج ما عليه شيء، لكن ما دام أنه ولد بعد الغروب صارت سنة مستحبة، ولد قبل الغروب صارت شنو؟ فرض عليه، فرض واجب. فآباءنا مثلا أمهاتهم توفوا قبل رمضان ما عليهم زكاة فطر، لكن الصدقة العامة جائزة عموما. جزاكم الله خير يا أخوان.